أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة ما اعترض به المستشكل على السيد الخوئي رحمة الله عليه، وأنه جعل قيد التخوف من الحبل قيدا احترازيا، ويرى هذا البعض أن العلماء قد أرسلوا هذه القاعدة إرسال المسلمات، والحال أنه لا دليل عليها، إن لم نقل إن الدليل قائم على خلافها، وذلك بالتأمل في الأمثلة الثلاثة المتقدمة، والتي كان عمدتها بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الاعتراض على السيد الخوئي، بل على جميع من يعتقد بقاعدة احترازية القيود في غير محله، ولأهمية هذه القاعدة لا بد من إعطاء المطلب حقه. هذه القاعدة عند أربابها نشأت من استظهار أن المتكلم عندما يذكر قيدا من القيود فبما أن هذا القيد دخيل في تكوين المدلول التصوري، فظهور حال المتكلم هو التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي. فإذا قال أكرم رجلا عالما، بما أن لفظة العالم لها مدلول تصوري، لا يستبطنه مفردة الرجل، بل له بلحاظ مدلوله التصوري معنى زائد على الرجل، فلا بد أن يكون الأمر كذلك في مرحلة المراد الجدي. وهذا معنى ما يقال كل ما يقوله يريده. فالأصل هو هذا، وإذا قامت قرينة على خلاف هذا الأصل يعمل بها. وهذا القيد الذي هو أعم من النعت النحوي والحال والتمييز، كل ما يفيد فائدة زائدة على مدخوله، هذا القيد لتضييقه لدائرة الموضوع أو المتعلق يقتضي القسمة. فعندما يقال أكرم رجلا عالما، نستفيد أن الرجل منه ما هو عالم ومنه ما هو ليس بعالم، وضيقنا دائرة الموضوع بالعالم بأحد القسمين. إذا اتضح ذلك، حينئذ تكون تمام الأمثلة التي ذكرها المستشكل لو سلمنا عدم صحة حملها على الاحترازية يكون ذلك لقرينة. وإن شئت فقل أصالة الاحتراز كسائر الأصول الأخرى يعمل بها في مورد الشك. فإذا في مورد من الموارد تيقنا التأكيدية فلا يصل الدور إلى أصالة الاحتراز. فلو جزمنا أن ابنة 4 سنين لا يصح فيها التقسيم إلى من لا يعرض عليها التهيج ومن يعرض، فيكون قولنا لا يعرض عليها التهيج مساويا للموضوع وقيدا توضيحيا لليقين بعدم انقسامها. لا شك في البين إنما التمسك بأصالة الاحتراز. وأما بسم الله الرحمن الرحيم فالباري تبارك وتعالى لخصوصية فيه لكونه واجب الوجود بالذات لا يصح فيه التقسيم الحقيقي، لكن يصح فيه التقسيم الجهتي. فقولي بسم الله الرحمن الرحيم أي أستعين بالذات المقدسة من جهتي ومن حيثيتي رحيميتها ورحمانيتها. فيصح فيه التقسيم والاحتراز، لكن لا التقسيم الذي يقتضي التركب. وعلى تقدير عدم صحته مطلقا يخرج عن القاعدة. ولا إشكال أنه إذا رجعنا إلى العرف، يعني ليس القضية كما يدعي ذلك البعض أنه هذه من كثر ما طرق سمعنا في الحوزة أنه والله قاعدة احترازية القيود، صرنا نظن أن العرف هكذا يقول. لا، مع قطع النظر عن ذلك، الآن إذا الابن سمع والده يقول له اغسل السيارة مثلا الحمراء، عنده سيارتان، فقال له اغسل السيارة الحمراء، فألا يفهم الابن أن هذا إنما أتى به لخصوصية؟ هذا هو ظاهر الكلام. المهم، فإذن الإشكال على كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه من هذه الجهة غير وارد. نعم هناك مقطع في كلام السيد الخوئي ينبغي التدقيق فيه، وهو ما يرتبط بخبر ابن بزيع، حيث إن السيد الخوئي رحمة الله عليه سلم دلالته على جواز وطئ الجارية دون 9 سنوات، ولكنه رده عن أي طريق؟ بضعف السند. وعليه فالبحث ينبغي أن يقع في هذا المقطع في مقامين: المقام الأول في دلالة الحديث، كل من السيد الحكيم والسيد الخوئي رحمة الله عليهما صرحا بوضوح دلالته على جواز وطئ الجارية التي لم تدرك 9. إن هذا الحديث عندهم مسلم أنه يدل على ذلك، بينما صاحب الجواهر رحمة الله عليه لم يسلم هذا الوضوح في الدلالة. لذا عندما يتعرض لهذه الرواية يقول إنها ضعيفة السند، ركيكة المتن، متروكة الظاهر، متدافعة الصدر والعجز، مخالفة للإجماع والأخبار، لا يخلو عليها آثار التقية. يعني يرميها رمي شديد. لقائل أن يقول، يعني إذا أردنا أن نشرح الإشكال الظني لصاحب الجواهر، لقائل أن يقول إن هذا الخبر لا ظهور له في جواز وطئ من كانت دون 9 سنين، فضلا عن وضوح دلالته، وذلك لأن الإمام عليه السلام في صدر هذا الخبر أوجب الاستبراء بشهر على من لم تبلغ، أوجب الاستبراء بشهر على من؟ على التي لم تبلغ. نحن إذا رجعنا إلى الرواية شوف، قال إذا لم تبلغ استبرئت بشهر، هذا صدر الرواية. فإذا صدر الرواية يدل على الاستبراء بشهر للتي لم تبلغ. لم تبلغ بدوا يحتمل فيها احتمالان: لم تبلغ 9، هذا الاحتمال الأول، ولم تبلغ الطمف، هذا الاحتمال الثاني. دلالة الرواية على جواز الوطئ دون 9 يتوقف على أي احتمال؟ على الاحتمال الأول، لم تبلغ 9. ولكن إذا كان المراد من البلوغ هو بلوغ التسع، فسوف يؤدي ذلك إلى التهافت بين صدر الرواية وبين ذيلها، لأن صدر الرواية بناء على ذلك يجب الاستبراء بشهر للتي لم تبلغ كم؟ تسع، بناء على هذا التفسير صدر الرواية، لأن الإمام ماذا قال؟ إذا لم تبلغ استبرئت بشهر، فهذا يعني أن الفتاة التي لم تدرك تسع سنوات يجب عليها الاستبراء ماذا؟ بشهر. في ذيل الرواية الإمام عليه السلام قال التي لم تبلغ تسع سنين كالتي بلغت سبع لا يجب عليها الاستبراء، وهذا تهافت بين الصدر والذيل. واضح صار الفكرة؟ الصدر ماذا يقول؟ إذا لم تبلغ استبرئت به شهر، يعني وأنت فسرت لم تبلغ بماذا؟ لم تبلغ تسع، يعني بنت السبعة لم تبلغ تسع يجب عليها أن تستبرئ بشهر. في الذيل قال التي عمرها سبع سنوات لا يجب عليها الاستبراء، فيصبح هناك تنافي بين الصدر والذيل. وبعبارة أخرى، مقصود صاحب الجواهر أن رواية ابن بزيع لا تدل على المدعى بقرينتين داخلية وخارجية. أما القرينة الداخلية فهي التهافت بين الصدر والذيل الذي يقتضي ماذا نفعل؟ أن نحمل الصدر على لم تبلغ الطمث. واضح الفكرة؟ هذه القرينة الداخلية، إذن القرينة الداخلية تبطل الاستدلال بالرواية على خلاف ما ذهب إليه المشهور. وأما القرينة الخارجية فهي الأخبار المتقدمة، صحيحة الحلبي وصحيحة ابن أبي يعفور. فإذن مثل صاحب الجواهر لا يسلم دلالة خبر ابن بزيع على ما ينافي فتوى المشهور لهاتين القرينتين، خلافا للسيد الخوي والسيد حكيم. سيد الخوي سلم وضوح الدلالة وإنما ردها من ناحية ضعف السند، سيد الحكيم أيضا سلم وضوح الدلالة لكن ردها من ناحية أنها مخالفة للإجماع. فصاحب الجوار يرى لا، الألفاظ ركيكة إذا أخذنا بهذه الدلالة يصبح هناك تهافت بين الصدر والذيل. لكن يوجد ما يشوش على هذه القرينة الداخلية، وهو قوله عليه السلام: وإن كانت ابنة سبع سنين أو نحوها مما لا تحمل، فقال هي صغيرة ولا يضرك أن لا تستبرئها، حيث قد يدعى أن الإمام عليه السلام لم يوجب فيها الاستبراء تدل بالدلالة الالتزامية على جواز مقاربة سيدها لها من دون استبراء. ولكن هذه الدلالة ليست بهذا الوضوح. ربما يكون محط نظر الإمام عليه السلام مسألة الاستبراء فقط. والإنصاف كما قال صاحب الجواهر أن ألفاظ هذه الرواية ركيكة، وعليه فلا تعارض أو فلا تعارض دلالتها ما تقدم في الأخبار الصحيحة السابقة. وبهذا يتم الكلام في أي مقام؟ في المقام الأول، في دلالة رواية ابن بزيح. أما المقام الثاني في البحث السندي، سيد الخوئي كما عرفت رد الرواية برجلين، بجعفر بن نعيم بن شاذان النيسابوري وبمحمد بن شاذان. أما جعفر بن نعيم فلا نوافقه على الرد، لأن جعفر بن نعيم هذا من مشايخ الشيخ الصدوق الذين أكثر من الترضي عليهم، يعني عندما يذكره يقول رضي الله عنه. وفي البحث الرجالي فرقت بين الترحم والترضي. الترحم ليس أمارة على التوفيق بخلاف الترضي، فعلى هذا الأساس الرجل عندنا مقبول، يعني في العيون وفي العلل عندما يذكره الشيخ الصدوق يقول رضي الله عنه. هذا مصطلح، لا مجرد معناه الدعائي، هذا مصطلح عند المحدثين رضي الله عنه. لا تقولها، يعني شوف الآن علماءنا يتوقفون في بلال، عندما يأتون إلى بلال لا يقولون رضي الله عنه ولا يقولون لعنه الله، لأنه فيه شك الرجل أنه عندما خرج من المدينة في مسألة بيعة أمير المؤمنين عليه السلام صار فيه شك أنه خرج لأنه يريد لا يريد أن يبايع أو لسبب آخر، فلذا لا يقولون رضي الله عنه. فهذا الترضي مصطلح عند علمائنا، لا يقال في حق شخص عاديا أو في حق شخص معروف بالفسق. فالترضي أمارة على الوفاق. أما الشخصية الثانية محمد بن شاذان، محمد بن شاذان هذا عم جعفر بن نعيم، عمه، وله عم آخر أيضا، وكل هذه عائلة الفضل بن شاذان. صحيح هذا الرجل في كتب الرجال لم يذكر له توثيق، لكن الصدوق رحمة الله عليه في رواية التوقيع المشهورة وأما الحوادث الواقعة عندما الراوي أرسل له مجموعة مسائل اتفقنا متنوعة، بعض هذه المسائل يسأل الإمام عليه السلام عن رأيه في أشخاص من جملتهم محمد بن شاذان. الرواية عن محمد بن محمد بن عصام الكليني قال حدثنا محمد بن يعقوب الكليني، هذا محمد بن يعقوب الكليني مجهول، أنه لا يعقل أن يكون الصدوق يروي عن محمد بن يعقوب الكليني عن الشيخ الكليني بواسطة، الطبقة لا تتناسب. قال سألت محمد بن عثمان العمري رضي الله عنه، خصوصا أن إلى آخره، أن يوصل لي كتابا إلى أن يقول هكذا: وأما محمد بن شاذان بن نعيم فهو رجل من شيعتنا أهل البيت. هذا التعبير من قبل الإمام المعصوم عليه السلام ليس كتعبيرنا الآن والله تسأل فلان شيعي أو سني حتى يقال أنه لا دلالة له على التوثيق، أنه والله شوف مذيع أخبار مثلا تأتي وتسأل أن هذا شيعي أو سني فيقال لا هذا شيعي، أنا ليس من هذا القبيل. عندما يقول الإمام عليه السلام هذا من شيعتنا أهل البيت عليهم السلام، هذا يدلل على وجود مكان له، على وجود خصوصية له، لأنه خصوصا أن السياق الحديث هناك جماعة، وأما أبو الخطاب محمد بن أبي زينب الأجدع فملعون وأصحابه ملعونون، يعني يميز بين من هو من أهل الحق ومن هو من أهل الباطل. وابن طاووس رحمة الله عليه والطبرسي، ابن طاووس في كتاب ربيع الشيعة والطبرسي في كتاب إعلام الوراء ذكروا أن محمد بن شاذان هذا من وكلاء الناحية. على كل تقدير هذه الوجوه قد لا تثبت أمام النقد، كل واحد منها على حدة، لأن رواية التوقيع فيها ضعف سند، لكن الرجل شخصية معروفة وله روايات كثيرة، وكثيرا ما روى عنه الشيخ الصدوق بواسطة ابن أخيه، وأكثر هو الرواية عن الفضل بن شاذان، فلا يبعد أن يكون الرجل من أهل الفضل والوفاقة. إذا في روايته نتوقف توقفا يميل نحو الاحتياط، توقف في الرجال الذي يميل نحو الاحتياط معناه أنه إذا ورد في رواية فيها حكم إلزامي ماذا؟ حينئذ تكون الفتوى هي الاحتياط الوجوبي. واضح الفكرة؟ هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالمقام الثاني، تتمة البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.